الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة. والبداية مع العناوين الرئيسية. باقري كاني يلتقي إنريكي مورا ضمن المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. حزب الأمة السوداني يعتبر استقالة حمدوك دليلا على فشل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة. ومقتل ضابطين صهيونيين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. التقى مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني في فيينا منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشاورات الدبلوماسية المكثفة في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا. وتباحث الجانبان حول مسار المفاوضات التي ستجري خلال الأيام القادمة، حيث استؤنفت جلسات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا أمس بعد توقف دام 3 أيام بمناسبة عطلة العام الميلادي الجديد. وأفاد مصدر أوروبي بأن المفاوضات الأخيرة شهدت تفاعلا بين الجميع، حيث جرت محادثات بناءة في مجال الحظر والقضايا النووية. أكد الأمين العام لحزب الله تأصل نهج القائدين الشهيدين سليماني والمهندس، معتبرا اندلاع معارك كبرى كسيف القدس شاهدا على استمرار ذلك النهج. وقال السيد حسن نصر الله خلال مهرجان الوفاء والكبرياء الذي أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، أن تداعيات اغتيال الأمريكيين للشهيدين ما زالت مستمرة حتى اليوم. وذكر سماحته بوقوف الشهيد سليماني إلى جانب الشعب العراقي ومساهمته في تأسيس المقاومة، وأضاف أن الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة الشهداء. وأضاف أن دماء الشهيدين تستصلح العقول والضمائر في العالمين العربي والإسلامي، مشددا على أن مصير القوات الأمريكية هو الخروج من هذه المنطقة. صرح مصدر أمني عراقي أن قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربية البلاد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين. وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية للقاعدة التي تضم قوات أمريكية تمكنت من تدمير الطائرتين، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية على حد قوله. ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من يومين ضد الوحدات الأمريكية في العراق بعد هجوم مماثل استهدف قواتها مؤخرا. ميدانيا أطلقت قيادة عمليات الحج الشعبي بمحافظة ديالى عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر ديالى وتأمينها من عصابات داعش الإرهابية. أعلن حزب الأمة القومية السودانية أن طريق الخلاص هو استئناف شرعية الوثيقة الدستورية والتحول المباشر إلى الحكم المدني. وجاء في بيان لحزب الأمة القومية أكبر قوى إعلان الحرية والتغيير أن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك دليل دامغ على فشل كل المناورات للاستيلاء على السلطة بالقوة، مؤكدا رفضه لأي سيناريو جديد لتمدد الانقلاب في البلاد. وبتنحيه عن منصبه أخلى حمدوك الساحة للعسكريين في البلد الغارق في العنف منذ الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في أواخر أكتوبر الماضي، فيما تتصاعد المخاوف من العودة لنظام استبدادي وسط ردود بادرة من الغرب والأمم المتحدة. المزيد من الأضواء إليكم هذا التقرير.
القشة التي قسمت ظهر رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك اتفاقه مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في 21 من نوفمبر الماضي، إذ فقد بهذا الاتفاق ثقة الشعب السوداني الذي أتى به ووضع آماله وطموحاته عليه بسبب تجاربه في إنعاش عدد من اقتصاديات الدول الأفريقية، إبان عمله في الأمم المتحدة وخبرته في مجال الاقتصاد.
استغالته الآن بتصب في خانة تأجيج الأزمة، والأزمة دي بدت من الوثيقة الدستورية، أزمة برنامج مسؤولين منها العساكر، مسؤولين منها الحرية والتغيير في غياب المؤسسات، السلطة التشريعية، المحكمة الدستورية، البرنامج الاقتصادي.
أراد حمدوك باتفاقه الأخير مع البرهان حقن دماء الشعب السوداني حسب قوله، لكن خاب ظنه مع سقوط المزيد من القتلى عبر التظاهرات السلمية للشعب السوداني، هذا بخلاف استحواذ المنظومة العسكرية على 80% من موارد البلاد وعدم إدراجها في خزينة الدولة. ويبدو أن نجاح حمدوك تمثل فقط في إعادة السودان للمنظومة الدولية.
معالي الأخ رئيس الوزراء المستقيل تولى هذا الموقع بإرادة شعبية قوية جدا وبسند كل مكونات الساحة السياسية وشركاء الفترة الانتقالية، وبذل جهدا كبيرا في يعني تجسير العلاقة بين السودان وبين المجتمع الدولي والإقليمي.
الشعب السوداني رغم أنه ما زال يعاني في توفير لقمة العيش الكريم، إلا أنه كان يرى في عبد الله حمدوك أنه رجل المرحلة، لكن خاب ظنه أيضا، إذ كان الرجل مكبلا من قبل المحيطين به عسكر ومدنيين.
يعني السيد رئيس الوزراء نحن كلنا كنا عارفين أنه بالذات في الفترة الأخيرة دي كان قاعد كواجهة عشان العساكر يضمنوا بها الدعم الخارجي ويضمنوا بها تحييد الموقف اللي حصل في 25 اكتوبر انه ما يتفهم على اساس انه انقلاب.
شايفه انه الموقف ده حفظ له كرامته كرجل اقتصادي وحفظ له كرامته كرجل قدم للسودان.
الان اصبح الطريق ممهدا للسلطات العسكريه في الاستحواذ على السلطه بكل مفاصلها، فرئيس الوزراء القادم لن يكون الا تابعا لها حسب المراقبين، لكن الشعب السوداني يقف حجر عثرة أمام هذه الطموحات بتظاهراته المستمرة.
أعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابطين وإصابة ثالث بجروح جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطئ حيفا. وأكد جيش الاحتلال أن مروحية من طراز عطاليف أو الخفاش وقد سقطت في البحر الليلة الماضية خلال عودتها من مهمة تدريبية، مضيفا أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وأظهر مقطع مصور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حطاما مشتعلا في مكان لا يبعد كثيرا من الساحل. أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد الصباح اليمين الدستورية في مجلس الأمة الكويتي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس المجلس افتتح الاجتماع الذي شهد انسحاب 13 نائبا عند أداء اليمين، مضيفة أن بنود الجلسة تضمنت برنامج عمل الحكومة حتى العام 2024. وتعتبر الوزارة الجديدة الرابعة برئاسة الشيخ الخالد والتاسعة والثلاثين في تاريخ الكويت، وتتضمن تشكيلتها 15 وزيرا. أفادت وزارة الداخلية التونسية أن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري يخضع للإقامة الجبرية بتهمة تقف وراها شبهات إرهاب وفق تعبيرها. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار اتخذ بالاستناد إلى نص قانوني مبينة أن البحيري قام بإصدار جواز سفر تونسية بطريقة غير قانونية لشخص سوري الجنسية على حد قولها. ومن جهتها نددت هيئة الدفاع بهذه الإجراءات مشيرة إلى رفعها شكوى ضد الرئيس قيس سعيد تتهمه باختطاف البحيري وإخضاعه للإقامة الجبرية. بهذا نصل معكم الختام، و شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة. كان لكم خالد العبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان في رحاب الزهراء سلام الله عليها بضعة الرسول. عند 4:34 من عصر طهران سنلتقيكم وبرنامج فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة تأتيكم عند 4:46. عند 5 مساء هناك نشرة خبرية مع تقرير. دواوين الولاء يأتيكم هذا البرنامج عند 5:10. بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 5:24 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الإيرانيون والشعر العربي يأتيكم هذا البرنامج عند 5:29. يلي ذلك مع كتاب الله. وعند 6 مساء هناك نشرة خبرية مع تقرير. يلي ذلك برنامج تحت عنوان رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. نلتقيكم والكلم الأقدس عند 6:30. بعد ذلك معراج المؤمن. وعند 7 هناك نشرة خبرية مع تقرير. وأحبتي نتمنى لكم أسعد الأوقات.
هكذا رحلت بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا ثواب رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا بجارية تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله البررة الكرام، أسألك أن تحشرني مع ساداتي الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين. ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيرة الأخيار وصفوة الأبرار، والذين على قدرهم على الأقدار، وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار المرتدين بالفخار. قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إني لأظنك من موالي أهل البيت عليهم السلام. فقالت: أجل. قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. رحب ورقة بن عبد الله بخادمة الزهراء سلام الله عليها، وأعرب عن تلهفه على سماع ما ترويه عن أهل البيت عليهم السلام، ثم قال لها: يا فضة، أخبريني عن مولاتك الزهراء عليها السلام، وما الذي رأيت منها عند وفاتها بعد موت أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ورقة: فلما سمعت كلامي تغرغرت عيناها بالدموع، ثم انتحبت نادبة وقالت: يا ورقة ابن عبد الله، هيشت علي حزنا ساكنا وأشجانا في فؤادي كانت كامنة، فاسمع الآن ما شاهدت منها عليها السلام. اعلم أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتجع له الصغير والكبير، وكثر عليه البكاء وقل العزاء، وعظم رزقه على الأقرباء والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب، ولم تلق إلا كل باك وباكية ونادب ونادبة، ولم يكن في أهل الأرض والأصحاب والأقرباء والأحباب أشد حزنا وأعظم بكاء وانتحابا من مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، وكان حزنها يتجدد ويزيد وبكاؤها يشتد، فجلست 7 أيام لا يهدأ لها أنين ولا يسكن منها الحنين، كل يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأول، فلما كان في اليوم 8 أبدت ما كتمت من الحزن، فلم تطق صبرا إذ خرجت وصرخت، فكأنها من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنطق، فتبادرت النسوان وخرجت الولائد والولدان، وضج الناس بالبكاء والنحيب، وجاء الناس من كل مكان، وأطفئت المصابيح لكي لا تتبين صفحات النساء، وخيل إلى النسوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام من قبره، وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم، وهي عليها السلام تنادي وتندب أباها وأبتاه وصفياه ومحمداه وأبا القاسماه وربيع الأرامل واليتامى، من للقبلة والمصلى ومن لابنتك الوالهة الثكلى. وتستمر فضة في وصف حال فاطمة الزهراء عليها السلام قائلة: ثم أقبلت تعثر في أذيالها وهي لا تبصر شيئا من عبرتها ومن تواتر دمعتها، حتى دنت من قبر أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المأذنة، فقصرت خطاها ودام نحيبها وبكاها إلى أن أغمي عليها، فتبادرت النسوان إليها فنضحن الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت، فلما أفاقت من غشيتها قامت وهي تقول: رفعت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي والكمد قاتلي، يا أبتاه بقيت والهة وحيدة وحيرانة فريدة، فقد انخمد صوتي وانقطع ظهري وتنغص عيشي وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشتي ولا رادا لدمعتي ولا معينا لضعفي، فقد فني بعدك محكم التنزيل ومهبط جبرائيل ومحل ميكائيل، انقلبت بعدك يا أبتاه الأسباب وتغلقت دوني الأبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية وعليك ما ترددت أنفاسي باكية، لا ينفد شوقي إليك ولا حزني عليك. وتواصل فضة تروي ما جرى للزهراء عليها السلام بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول: ثم نادت يا أبتاه ولباه، ثم قالت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني واكتيابي عليك ليس يبيد، جل خطبي فبان عنك عزائي، فبكائي في كل وقت جديد، إن قلبا عليك يألف صبرا أو عزاء فإنه لجليد. ثم نادت: يا أبتاه، انقطعت بك الدنيا بأنوارها وزوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة، فقد اسود نهارها فصار يحكي حنادسها رطبها ويابسها، يا أبتاه لا زلت آسفة عليك إلى التلاق، يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق، يا أبتاه من للأرامل والمساكين ومن للأمة إلى يوم الدين، يا أبتاه أمسينا بعدك من المستضعفين، يا أبتاه أصبحت الناس عنا معرضين، ولقد كنا بك معظمين في الناس غير مستضعفين، فأي دمعة لفراقك لا تنهمل، وأي حزن بعدك عليك لا يتصل، وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين ونور النبيين، فكيف للجبال لا تمور وللبحار بعدك لا تغور، والأرض كيف لم تتزلزل، رميت يا أبتاه بالخطب الجليل ولم تكن الرزية بالقليل، وطرقت يا أبتاه بالمصاب العظيم وبالفادح المهول، بكتك يا أبتاه الأملاك ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك مستوحش ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك، يا أبتاه ما أعظم ظلمة مجالسك، فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلا عليك، وأثكل أبو الحسن المؤتمن أبو ولديك الحسن والحسين، وأخوك ووليك وحبيبك ومن ربيته صغيرا وواخيته كبيرا وأحلى أحبابك وأصحابك إليك، ومن كان منهم سابقا ومهاجرا وناصرا، والثكل شاملنا والبكاء قاتلنا والأسى لازمنا. ثم زفرت زفرة وأنت أنة كادت روحها أن تخرج، ثم قالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. عين يا عين اسكبي، عين يا عين اسكبي الدمع سحا، ويك لا تبخلي بفيض الدماء. وتمضي فضة في حديثها الحزين قائلة: ثم رجعت فاطمة الزهراء عليها السلام إلى منزلها وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارها، وهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ زفرتها. واجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقالوا له: يا أبا الحسن، إن فاطمة عليها السلام تبكي الليل والنهار، فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشنا، ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا. وإنا نخبرك أن تسألها إما أن تبكي ليلا أو نهارا. فقال عليه السلام حبا وكرامة، فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل على فاطمة عليها السلام وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء. فلما رأته سكنت هنيئة له، فقال لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إما أن تبكي أباك ليلا وإما نهارا. فقالت: يا أبا الحسن، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها علي عليه السلام: افعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك. ثم إنه بنى لها بيتا في البقيع نازحا عن المدينة يسمى بيت الأحزان، وكانت إذا أصبحت قدمت الحسن والحسين عليهما السلام أمامها وخرجت إلى البقيع باكية، فلا تزال بين القبور باكية. فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين عليه السلام إليها وأخذها بين يديه إلى منزلها. وتروي فضة الفصل الأخير لورقة ابن عبد الله من قصة وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حيث تقول: وقد أخذ الحزن بمجامع قلبها، ولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أبيها 27 يوما، واعتلت العلة التي توفيت فيها فبقيت إلى يوم 40. وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل، إذ استقبلته الجواري باكيات حزينات، فقال لهن: ما الخبر؟ وما لي أراكن متغيرات الوجوه والصور؟ فقلنا: يا أمير المؤمنين، أدرك ابنة عمك الزهراء عليها السلام، وما نظنك تدركها. Bye. وتروي فضة وفاة الزهراء عليها السلام، ثم تصف حال زوجها أمير المؤمنين علي عليه السلام قائلة: ثم حملها على يده وأقبل بها إلى قبر أبيها ونادى: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صفوة الله مني، السلام عليك والتحية واصلة مني إليك ولديك ومن ابنتك النازلة عليك بفنائك، وإن الوديعة قد استردت والرهينة قد أخذت، فوا حزناه على الرسول ثم من بعده على البتول، ولقد اسودت علي الغبراء وبعدت عني الخضراء، فوا حزناه ثم وا أسفاه، ثم عدل بها إلى الروضة فصلى عليها في أهله وأصحابه ومواليه وأحبائه وطائفة من المهاجرين والأنصار، فلما وراها وألحدها في لحدها أنشأ بهذه الأبيات يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السماعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. أهلا ومرحبا بكم في رحلة أخرى قصيرة، هي الأخرى في أحد الآفاق القرآنية النيرة، نسمع فيها بعض فضائل أهل البيت وخصائصهم في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول في إحدى آياته الشريفة مخاطبا رسوله المنتجب محمدا صلى الله عليه وآله: وآت ذا القربى حقه، هكذا في سورة الإسراء. أما في سورة الروم فقد تصدرت الآية فاء لا واو، فجاء النص المبارك على هذه السورة: فآت ذا القربى حقه. وكلا الآيتين إخوتنا الأكارم أمر من الباري تبارك وتعالى بإعطاء حق خاص إلى قربى خاصين، وهم القرابة المقربة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك بين في كلام المفسرين وكذا المحدثين وحتى المؤرخين، كما سنرى بعد هذه الوقفة القصيرة. وآت ذا القربى، فمن يا ترى أولئك القربى الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يؤتيهم حقهم؟ مستمع الكريم، لقد تكرر مصطلح القربى في القرآن الكريم منسوبا في ظاهر السياق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من حق الصحابة أن يسألوا، كما كان من لطف النبوة أن تبين، وقد اتفق المفسرون على أن القربى مثلا في آية المودة هم قربى النبي صلى الله عليه وآله، في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولكن من هم المعنيون من قرابته يا ترى؟ وفيهم عمه أبو لهب وعدة من المشركين. يجيبنا على هذا عدد من أصحاب التفسير والرواية، منهم الزمخشري، حيث كتب في تفسيره الكشاف أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. وينقل الفخر الرازي هذه الرواية بعينها في كتابه التفسير الكبير، ثم يؤكد قائلا: فثبت أن هؤلاء الأربعة هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله. وإذا ثبت هذا والكلام ما زال للرازي، فقد وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم. ويورد الرواية ذاتها الحافظ السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، ويسندها إلى ابن عباس، كذلك يثبتها المحب الطبري في ذخائر العقبة، ويخرجها بتوثيق أحمد بن حنبل في مناقب الصحابة، والهيثمي الشافعي في مجمع الزوائد، وابن حجر في الصواعق المحرقة وغيرهم، كل أولئك عن ابن عباس. فيما ينقل الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل أن سعيد ابن جبير الشهيد على يد الحجاج عرف القربى بقوله: القربى هم آل محمد صلى الله عليه وآله. وفي كل ما مر ويأتي تتعين القرابة المقربة لرسول الله صلى الله عليه وآله في فاطمة الزهراء صلوات الله عليها مع زوجها أمير المؤمنين، وولديها الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وتتأكد في الآية المباركة: وآت ذا القربى حقه، حيث أجمع كبار المفسرين والمحدثين لدى الفريقين كالطبرسي والزمخشري والشوكاني والطبري وغيرهم أن الآية نازلة في أمر الله تعالى رسوله بأن يعطي فاطمة فدكا ففعل. والآن دعونا أيها الإخوة الأفاضل أن نتوثق في المعنى المراد من قوله تعالى وآت ذا القربى حقه من خلال الأخبار المسندة الوثيقة. لقد جاء فيما يقرب من 40 مصدرا ومؤلفا عن أبي سعيد الخدري وغيره بأسانيد صحيحة أنه لما نزلت الآية المباركة أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله فدك، جاء ذلك في عدد وافر من طرق الحديث، وتسالمت عليه مشاهير الكتب منها ميزان الاعتدال للذهبي وينابيع المودة للقندوزي الحنفي والمعجم الكبير للطبراني والإتحاف بحب الأشراف للشبراوي الشافعي وغيرها، مجمعة تلك المؤلفات أن المقصود بقرب النبي علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام. وهنا لا بأس أيها الإخوة الأفاضل أن نذهب إلى الشيخ الصدوق لنرى ماذا روى لنا حول هذه الآية الكريمة، أجل نجده في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام ينقل رواية مطولة في إجابات الإمام الرضا عليه السلام على أسئلة المأمون، فيبين له المعاني الدقيقة لمصطلحات أهل البيت والآل والعترة والاصطفاء والقربة، حتى يقول عليه السلام والآية الخامسة قول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه، خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها واصطفاهم على الأمة، فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله قال ادعوا لي فاطمة، فدعيت له فقال يا فاطمة، قالت لبيك يا رسول الله، فقال هذه فدك، هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما أمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك. وإذا كانت هذه الرواية من الروايات الخاصة، فإن في الروايات العامة كثيرا من الأخبار تقاربها عددا ومعنى، أوردها السيوطي والقندوزي والحسكاني وغيرهم، نعرض ذلك على مسامعكم الكريمة أيها الإخوة الأحبة إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. فإلى ذلك الحين نرجو لكم ساعة هانئة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعفيني بفيضك المعطاء،
إنه سلمي إلى العلياء، فامنحي نفحة الحياة يا سبيلي إلى النجاة، يا طريقا إلى العلا زهراء، يا طريقا إلى العلا زهراء.
لك يا مولاتي نشأت كلماتي، يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء.
لك يا مولاتي نشأت
نشأت كلماتي يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء
فاطم الزهراء
لك يا مولاتي نشأت كلماتي يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء يا وسيلتنا وشفيعتنا فاطم الزهراء
فاطم الزهراء
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى؟ إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا.
الله ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.